هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الرضاع من صحيح الإمام مسلم.
طيب، قولها ذو لحية، هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ؟ لا، اللحية ما تدل على البلوغ، لأن قد تتأخر كثيرا على البلوغ وقد تتقدم على البلوغ، لكن الغالب أن ذا اللحية يكون ذا نعم بالغا. نعم، عائشة ممن يقول إن الرضاع الكبير محرم. نعم.
حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. حدثنا
هذا فيه دليل على أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهن خالفن عائشة في هذا، ورأينا ما رأى الجمهور أن الرضاع الكبير لا يؤثر، وفيه دليل على أن ذا الفضل والعلم قد يخطئ، فإن عائشة رضي الله عنها أخطأت في هذه المسألة من حيث الدليل، وذلك أن سالم مولى أبي حذيفة قضيته قضية خرجت عن العموم، وكل ما خرج من العموم فإنه يجب أن يكون خروجه خاصاً بمثل الصورة التي خرج بها، يعني الحكم في غيره خاص بالصورة التي خرج بها عن العموم، لأن الأصل أن العموم محيط بجميع صوره، فإذا خرج الصورة منه فلا بد أن يقيد الخارج بمثل ما خرجت به هذه الصورة. ونحن إذا طبقنا قضية سالم على عموم الناس نجد أنها خاصة به، أي بمثل حاله، نحن لا نؤمن أو لا نقر ولا نعترف بأن هناك أحكاما تخص الرجل بعينه لعينه، لا أبدا، بل لوصفه. الوصف الذي استحق سالم أن يكون ابنا لزوج أبي حذيفة لا يمكن أن يوجد الآن، فالصواب مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم دون عائشة. نعم.
حدثنا هناد بن السري ابن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قال فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت فقال انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة.
في هذا الحديث دليل على شدة غيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر مسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة ألا تعجبون من غير سعد، والله إني لأغير من سعد والله أغير مني، لأن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله لو رأيت رجلا على امرأتي أذهب آتي بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. فهنا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا عند عائشة، وفيه أيضا العمل بالقرائن، لأن عائشة عرفت سبب غضبه من أنه وجد عندها رجلاً، وفيه دعي على تحريم خلوة الرجل الأجنبي بالمرأة لغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وفيه دليل على ما أشرنا إليه أولاً أن الرضاعة المؤثرة هي التي تغني إيش من المجاعة، وهذا لا يكون إلا في الحولين ونحوهما، نعم.
وحدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة
قالا جميعا بالألف
قالا جميعا حدثنا شعبة حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا
غير أنهم قالوا من المجاعة. شوف الصرف حتى اللفظ الأول فإنما رضعت من المجاعة. اللهم إلا كان المتابعات. نعم لا لعله من المتابعات لأنه قال وحدثناه محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ثم قال وحدثنا عبيد الله. حتى لو قلنا في أشكال. نعم
حدثنا عبيد الله بن عمر
إيش ها؟
الذي أسلم.
ها؟
الكافر
الذي أسلم. نعم. لقد كانت تتبنى هذا الإبن.
هل يقاس
عليها الحديث؟ لا. لا يقاس عليه. لأن التبني في غير الإسلام من قال أنه حلال؟ أما لو كان نكاحا غير صحيح في الإسلام لكن صحيح في شريعتهم فهم يقرون عليه إلا إذا كان في حال الإسلام لا يحل له لا تحل له المرأة. هذا لا يجوز إلا إذا حدد من أين هذه الكيسة. لا بد دينا من يبيع بيع لبن النساء ما سمعنا بهذا. أثبت. نعم.
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدو.
هذا الحديث عندنا له عنوان باب جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبب.
عندي كذلك أقرأه يا شيخ.
إيه نعم عشان نعرف.
باب جواز وطئ المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحه بالسبي.
نكاحها عندي عندك مذكر. نسخة.
وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن.
قولها المحصنات من النساء يعني المتزوجات وهذا أحد المعاني للمحصنات لها معنى آخر وهن الحرائر كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ولها معنى ثالث وهن العفيفات كما في قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. والذي يعين المعنى هو السياق وقرائن الأحوال نعم. وقوله إذا انقضت عدتهن، هنا لا عدة بل هو استبراء، لكن عبر عنه بالعدة لمشابهته إياها في تحريم وطء المستبرأة كالمعتدة. والاستبراء إن كانت ذات حيض فبحيضة واحدة، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت ممن لا يحيض فبمضي شهر. وقال بعض أهل العلم إن من لا تحيض لا تحتاج إلى استبراء لعلمنا ببراءة رحمها. نعم.
جميع
الفسوخ
استبراء.
ايش؟
جميع
الفسوخ
تكون استبراء.
اي نعم، هذا هو القول الراجح.
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار قال وحدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتاده عن ابي الخليل ان ابا علقمه الهاشمي حدث ان ابا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد ابن زريع، غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا من ملكت أيمانكم.
في بقية الفوائد من هذا الحديث، أولا بيان أن القرآن الكريم ينزل ابتداء وبسبب، ومعرفة سبب النزول تعين عونا تاما على معرفة المعنى، ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف سبب النزول حتى يستعين به على فهم المعنى. لكن سبب النزول أحيانا يصرح به فيقال كان كذا فنزلت كذا، وهذا واضح، أو يقال سبب نزول الآية كذا، وتارة يحتمل مثل أن يقول نزلت الآية في كذا، لأنه يحتمل أن المعنى أن هذا من معناها، ويحتمل أنه السبب. فلذلك ينبغي أن يعرف تاريخ النزول الآية وبيان السبب. ومن فوائد هذه الآية أو هذا الحديث إثبات ملك اليمين بالسبي، وأن نساء الكفار إذا وقعن في أيدي المسلمين بالمقاتلة، لكن المقاتلة التي لتكون كلمة الله العليا، وأما المقاتلة لتحرير الوطن فإنه لا يستباح بها النساء، لأن مجرد تحرير الوطن ليس في سبيل الله إلا إذا قصد الإنسان تحرير الوطن من الكفر ليكون بلد إسلام، فهنا هذا في سبيل الله لا شك. ومن فوائد هذا الحديث أن المحرم إنما هو الجماع، وأما التقبيل ونحوه فإنه لا يحرم إلا من خاف على نفسه أن لا يملك نفسه من الجماع إذا قبل، فهنا يجب عليه أن يدع المباشرة ونحوها من باب تحريم إيش الوسائل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ما فيه ما هو الكتاب الذي ينصح به في معرفة أسباب نزول الآيات؟
الكتاب الصحيح يتنبع الإنسان.
ابن كثير مثلا يا شيخ؟
لا، ابن كثير أحيانا ما يكون الحديث فيه ضعف، لكن تبع أنت الحمد لله، إذا عزل البخاري أو مسلم فهذا صحيح، إذا عزل غيرهما انظر السنة. نعم.
وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
اقرأ الترجمة
ما عندي شيء.
باب الوادي في الفراش. وتوقي الشبهات.
باب في الجهة الثالثة.
ها؟
مكتوب في الجهة الثالثة، النسخة اللي عندي سيئة شيخ.
المهم عليك اقرأ اللي قال لك الآن.
باب الولد الفراش وتوقي الشبهات. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ورد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت فلم ير سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد.
هذا الحديث كما جاء في الترجمة فيه أن الولد للفراش، والمراد بالفراش من يحل له أن يفترش المرأة، والذي يحل له أن يفترشها رجلان الزوج والسيد، وما عدا ذلك فلا يحل له أن يفترش المرأة. اتقاء الشبهة هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر سودة بنت زمعة أن تحتجب عن الرجل الغلام مع أنه حكم به لأبيها أنه ابنه فيكون أخا لها، والمرأة لا يجب عليها أن تحتجب عن أخيها. لكن الشبهة التي وردت هي الشبه البين يعني الواضح بعتبة وهو العاهر الذي وطئ هذه الوليدة فجاءت منه بهذا الولد. فالآن تنازع الولد شيئان. الشيء الأول حلال، سبب حلال، والثاني سبب حرام. ما هو سبب الحلال؟ الفراش، أن هذا الولد ولد من وليدة زمعة وهي فراش الله. السبب الثاني محرم وهو الشبه، لأنه صار من وطء حرام من عهر فهو سبب محرم. فبأيهما نأخذ؟ لا شك أننا نأخذ بالسبب الحلال لما في ذلك من حفظ الأنساب وعدم ضياعها، ولا نأخذ بالسبب المحرم. لكن إذا وجدت قرينة وشبهة اتقينا الشبهات. فعلى هذا يكون النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولد الفراش، لكن وجدت شبهة تدل على أنه ليس له فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بها اتقاء لها، وأمر سودة أن إيش؟ أن تحتجب. فيكون هنا العمل على السبب الحلال، ولكن احتطنا لوجود الشبهة. وقال بعض أهل العلم إنه ليس احتياطاً وإنما هو عمل بدليلين، الدليل الأول الفراش والدليل الثاني الشبه، لكن هذا القول ضعيف جداً، لأنه لا يمكن أن نعمل بسببين مختلفي الحكم لوجود إيش؟ التناقض، إذ أن السببين مختلفي الحكم لا يمكن أن يكون حكمهما متفقاً، فإما هذا وإما هذا. فالصواب أن الحكم هنا للفراش، لكن لوجود الشبهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاب سودة منه مع أنه أخوها. ليش؟ لوجود الشبه. طيب، وفي قول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش والعاهل الحجر، هل نقول إن الحكم الآن مركب من العلتين، بمعنى أنه إذا وجد فراش وعاهر قدمنا صاحب الفراش، وأنه لو وجد عاهر بلا فراش واستلحق الولد فإن الولد يكون له؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه كذلك، إذا لم يوجد فراش واستلحقه الزاني وقال هذا ولدي خلق من مال المرأة لم يجمعها أحد سوى هذا عاهر، فيكون ولده قدرا بلا شك. الولد إذا جاء من الزاني يقينا فإنه ولده قدرا بلا شك، يعني نحكم بأنه ولده حكما إيش؟ قدريا، لكن هل يحكم أنه ولد حكما شرعيا؟ نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا نازع هذا الحكم القدري حكم شرعي قدم الحكم الشرعي. فما الذي ينازع ويعارضه؟ الفراش، الزوجة والسيد. فإذا لم يوجد زوج ولا سيد فإنه إذا استلحقه الزاني ألحق به. هذا هو القول الراجح. مثال ذلك رجل زنى بامرأة والعياذ بالله وحملت منه وأتت بولد وقال الولد هذا ولدي لا أحد ينازعني فيه وأنا أريد أن يكون ولدي وأنفق عليه وأرث منه وأرث مني وأدي عنه أديه ويؤدي عني ولا يضيع نسبه وليس له منازع. ما الذي يمنع من هذا؟ والحكم القدري ثابت عليه ولم ينازع حكم شرعي. ولهذا كان قول الجمهور في هذه المسألة قولا ضعيفا، وهو أنهم يحكمون بأن ولد الزنا لا يلحق بالزاني مطلقا حتى وإن استلحقه وقال هو ولدي، وكان في ذلك مصلحة حفظ النسب للولد وألا يكون بين الناس مشهورا بأنه ولد عهر، وفي مصلحة. فالصواب أنه يلحق، ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يتزوج الرجل الزاني من هذه المرأة وهي حامل لأن الولد ولده أو لا يجوز؟ القول الذي أخذ به الجمهور أنه لا يجوز لأن الولد ليس ولد الله حتى وإن استلحق، والذي نرى الجواز، لكننا نراه نظريا لا نراه إفتاء وعمليا، لأنه لو فتح هذا الباب لكان كل إنسان يريد امرأة يتزوجها يزني بها ثم يتزوجها، وهذا سهل لأهل العهر والعياذ بالله. لذلك نمتنع عن الفتوى به وإن كنا نراه نظرا صوابا، لأن هذا هو الواقع. على هذا يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش والعهد حجر، هذه العلة مركبة من جزئين، أن يكون هناك فراش إيش وعهر، فهنا إذا تنازع هذا وهذا فالولد إيش للفراش. أما إذا لم يكن فراش وادعاه العاهر وكان قد علم أنه خلق من مائه فإنه لا بأس أن يلحق به ويقال الولد لك. وفي هذا دليل على العمل بالاحتياط كما عرفتم. ومن ذلك أم الزوجة من الرضاع، جمهور العلماء على أنها حرام على الزوج. بنت الزوجة من الرضاع، جمهور العلماء على أنها عجيب حرام على الزوج. بنت الزوجة من الرضاع لكنه رضع منها قبل أن تتزوج الرجل، أما إذا رضع منها بعد زواجه بها فهي إيش؟ فهي بنته، ما في إشكال. لكن إذا كانت قد رضعت من هذه المرأة من زوج سابق فهل تحرم هذه البنت على زوج الأم؟ الجمهور نعم، والراجح لا، لا تحرم. لكن هل يجوز أن يتزوج بها؟ نقول هو يجوز لا شك، لكن نظرا لقوة الخلاف ينبغي أن لا يتزوج احتياطا، إلا إذا لم يبق من بنات آدم إلا هذه المرأة، فحينئذ للضرورة نبيح له. أذن ليش؟
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال الشارح في باب ما قال الشارح باب الولد الفراش وتوقي الشبهات: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكر وللعاهل الحجر. وحدثني محمد بن رافع وابن
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الولد للفراش سبق الكلام فيه وبيان هل هذا عام أو في محال المنازع، وبينا أن الصواب في حال المنازع. وأما قوله للعاهل الحجر فقيل المعنى أنه يلقم حجرا، وهو كناية عن رد قوله، وقيل المراد للعاهل الحجر يعني الرجم إذا كان ثيبا. فيؤيد الأول أن قوله العاهر يشمل البكر والثيب، ويؤيد الثاني أنه محمول على الحقيقة، لأن وضع الحجر في الفم شيء بعيد حقيقة، ولكن المراد هو إيش؟ رد قوله، المراد رد قوله. وإن قيل إن المعنيين صحيحان فلا بأس، يعني أن للعاهر الحجر أي الرجم بالحجر إذا كان ثيبا، أو للعاهر الحجر يعني أنه يلقم حجرا في فمه وهو كناية عن رد قوله حيث ادعى أن الولد ولده. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري، أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة، وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة، وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة، وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ومرة عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. باب العمل بالحق.
وهذا في الحقيقة يشبه الاضطراب في المتن نفس في السند، لكن يقال هذا الاضطراب لا يضر ما دام أصل الحديث صحيحا بلا اضطراب. نعم.
باب العمل بإلحاق القائف الولد. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا
مجززا بالكسر
أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا، فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وحدثناهم
فقال
إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وحدثناه منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم، وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا.
هذا الحديث له صلة بالباب، أو هذا الباب له صلة بالباب الذي قبله، وذلك أنه عند اشتباه الأنساب يرجع إلى قول القائف بشرط أن يكون عدلا مجربا بالإصابة. والقائف هو الذي يعرف الأنساب بالشبه، وكانوا معروفين في الجاهلية في قبائل معينة، منهم بنو مدلج فإنهم كانوا قافة، سدوا الخلجات، فإنهم كانوا قافة، وكان أسامة بن زيد وأبوه زيد مختلفين في اللون، أما أسامة وفي اسمه السين فهو أسود، أسامة أسود، وأما زيد فهو أبيض. وكان المشركون يعرضون بالإنكار، أي إنكار أن يكون أسامة ابنا لزيد، ووجه الإنكار اختلاف اللون، لكنه لا غرابة في ذلك، لأن أم أسامة كانت حبشية سوداء، فكان عرقها جذب ولدها. وحتى لو كان أبيضين فإنه لا عبرة باللون ولا بالشبه، فلعله نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشركون يريدون أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. ومعلوم صلة زيد بن حارثة وابنه أسامة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصلة هي الأخ، نعم، قد تبنى زيدا وهو أيضا مولاه، لأن زيدا كان عبدا لخديجة رضي الله عنها، فهو بات للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان عبدا له فأعتقه، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ابنه أسامة. والمشركون يريدون أن ينتقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بكل شيء، فمر بهما مجزز وهما مضطجعان قد غطيا رؤوسهما ولم يبدو إلا أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه كان في الأول شاكا، لكن إذا شهد قائل، ومعروف في الجاهلية أن القافة أمرهم شهادته مقبولة، فإن ذلك ازدياد ثقة، فسر بذلك. ففي هذا الحديث دليل على العمل بقول القائل، وفيه أيضا أن السرور بما يكون سببا له من طبيعة البشر ومن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه بيان مقدار منزلة عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لما سمع بهذا الخبر أتى إليها وأخبرها، مما يدل على منزلتها وعلو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى يعمل بقول القافة؟ عند الاشتباه. وفي هذه القصة لو قال قائل لا حاجة لذلك، لأن زيد بن حارثة، لأن أسامة بن زيد ابن لزيد بلا إشكال، قلنا لكن قوة لكن تعدد البينات من الأمور المطلوبة التي تثبت بها، التي يزداد بها ثبوت الأشياء. نعم.
باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى قال عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا يحيى بن يحيى،
هذا الحديث يدل على أن الثيب يقيم عندها الزوج ثلاثة أيام، ثم إن شاء خيرها بين أن يتمها سبعة أيام ولكن يسبع لبقية النساء، وبين أن يقطعها ويقسم للنساء ليلة الليلة حتى أرجع إليه. والغالب أن المرأة تختار إيش؟ الثاني أو الأول؟ التسبيع. إذن هو الثاني، نحن ذكرنا هو الثاني. إذن تختار، الغالب أنها تختار أن يتوقف عند الثلاث ويقسم بعد ذلك. لكن مع هذا الخيار لمن؟ الخيار للزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أم سلمة. ربما تختار أن يسبع لها إذا كان ليس عندها، ليس لها إلا ضرة واحدة، فهنا قد تختار التسبيع إذا كانت تصادف عادة حيضها أيام قسم الضرة، فهنا قد تكون من المصلحة أن ترجح التسبيع. وعلى كل حال ما دام اختار لها فستختار ما هو أنفع لها. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث طيب خاطرها بقوله إنه ليس عليك، ليس بك على أهلك هوان، يعني حتى لا تظن أنه ترك السبع ريال لشيء في نفسه. فينبغي الإنسان أن يطيب قلب صاحبه بما يخشى أن يكون فيه جرح له. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت. ثم درت قالت
ثم درت
وإن شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي عبد الرحمن
عن أبي بكر،
أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر.
تعرفون أن هذا السياق الأخير حدثنا عبد الله بن مسلمة أن الظاهر أنه من كلام أبي بكر ابن عبد الرحمن، لأنه لم يرفع، يعني لم يقل أنه عن أم سلمة، ولهذا قال: إن شئت زدتك وحاسبتك. هذا اللفظ لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من أبي بكر ابن عبد الرحمن. وهذا من آلاف الشواهد على أن الرواة يروون الأحاديث بالمعنى. نعم.
ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، وذكر أشياء هذا فيه، قال: إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنه شيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على الثيب يقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب على البكر يقام عندها ثلاثة. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنة كذلك. وحدثني
في هذا دليل على أن الصحابة يفرقون بين قول القائل من السنة أو السنة كذا وبين رفع الحديث، وذلك أن السنة إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة فهو مرفوع حكما وليس مرفوعا صريحا، أما إذا قال قال النبي فهو مرفوع صريحا. وفي هذا الحديث دليل على التفريق بين البكر والثيب، أن البكر يقسم لها سبع والثيب ثلاث، والفرق يعني وجه الفرق بينهما ظاهر. أولا أن الثيب أرغب للزوج من البكر، أن البكر أرغب للزوج من الثيب، فأمهل له سبعة أيام ليقضي نهمته. وثانيا أن البكر تستوحش من الرجل لأنها بكر أكثر من استحاش الثيب لأن الثيب قد تعودت، فلهذا مد في البكر وقصر في الثيب. وهذا مما يدل على حكمة الشرع حتى في معاملة الخلق، كما أن الشرع حكمة في معاملة الخالق. لو كانت البكر قد تزوجت من قبل ولكن لم تفض بكارتها، فهل الحكم باقي أو لا؟ الجواب الحكم باقي لأنها لا تزال بكرة. ولو كانت ثيبا بزنا والعياذ بالله أو بوطء شبهة، هل يثبت لها حكم الثيب في أنه يقيم عندها ثلاثا؟ الجواب نعم، ظاهر السنة هذا أنها سواء كانت ثيبا بزوج أو سيد أو كانت ثيبا بزنا أو بوطء شبهة. نعم سليم. ايش
رفع الصحابه لفظ السنه الى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما ما بعلمه؟
حكما يعني معناها انه يحكم له بانه مرفوع وان لم يكن مرفوعا، لان المرفوع هو الذي ينسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام، فيقال قال رسول الله او فعل رسول الله، هذا يسمى مرفوعا صريحا لانه صرح بانه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم او من فعله. المرفوع حكما هو الذي يحكم له بالرفع ولكن ليس مرفوعا، يعني ما قاله الرسول لكنه من السنة فهمه الصحابي، قد يكون بغير هذا اللفظ. فهمت؟ رواية الصحابي المعنى لا لا ما قاله الصحابي، لا اللي قاله علماء المصطلح، علماء المصطلح يفرقون بين أن يقول الصحابي قال رسول الله أو يقول من السنة. زين.
شاهدان على نفي نسب لفلان.
هنا. لو شهد اثنان على ثبوت النسب لفلان ثبت. نعم. لا ما يمكن. إذا ثبت النسب ما حد يرفع. ولا بألف شاهد. نعم.
لو انفضت بكارة المرأة
نعم
بغير زنا أو شو أو شبهة لكن بانزلاق مثلا
نعم
هل تلحق بالسيب أو الثيب أم من
البكارة؟ هذا محل نظر، يعني لو أن البكارة ذهبت بمرض أو سقوط من شيء أو ما أشبه ذلك فهل يقال إنها ثيب؟ الظاهر أنها ليست ثيبا لأنها ما ذاقت لذة الجماع، ولهذا لو أنها زنت في هذا الحال لم ترجم. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال إن السنة أن يقيم عند البكر سبعة، قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبانة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، وكنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال أخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواههن التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟ حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة.
عندي مش عندك حتى إيش في الشرح؟
استخبثت حتى الشرح
الشرح
يقول قوله فيه استخبثت. أقرب الأول شيخ للشرح.
طيب
قال أما قوله تسع نسوة هن اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية رضي الله عنهن. ويقال نسوة ونسوة بكسر النون وضمها لغتان، الكسر أفصح وأشهر وبه جاء القرآن العزيز. وأما قوله فكان إذا قسم لهن لا ينتهي الأولى إلا في تسع فمعناه بعد انقضاء التسع، وفيه أنه يستحب أن لا يزيد في القسم على ليلة ليلة لأن فيه مخاطرة بحقوقهن. وأما قوله وكنا يجتمعن كل ليلة إلى آخره ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها ولا يدعوهن إلى بيته، لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك، وهو خلاف الأفضل، ولو دعاها إلى بيت ضرائرها لم تلزمها الإجابة، ولا تكون بالامتناع ناشزة بخلاف بعيدة امتنعت من الإتيان إلى بيته لأن عليها ضرائرا في الإتيان لأن عليها ضرارا في الإتيان إلى ضرتها، وهذا الاجتماع كان برضاهن. وفي أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل، بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة بأن حضرها الموت أو نحوه من الضرر ورأت أو طيب أو نحوه من الضرورات. وأما مد يده إلى زينب وقول عائشة هذه زينب فقيل إنه لم يكن عمدا بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح، وقيل كان مثل هذا برضاهن. برضاهن.
طيب
وأما قوله حتى استخبتا فهو بخاء معجمة ثم باء مفتوح موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق من السخب، وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها.
إيش؟
من السخب.
نعم.
وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها، ويقال أيضا صخب بالصاد، هكذا هو في معظم الأصول، وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور، وفي بعض النسخ استخبتت بتاء مثنثة أي قالت الكلام الرديء، وفي بعضها استحيت من الاستحياء، ونقل القاضي عن رواية بعضهم استحثت بمثلثة ثم مثناه، قال ومعناه إن لم يكن تصحيفا أن كل واحدة حثت في وجه أخرى التراب. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وملاطفة الجميع، وقد يحتج الحنفية بقوله مد يده.
بس على كل حال اللي عندي أنا ليس فيها، اللي عندي حتى استحبت كذا عندكم؟
استخبتا.
هذه استخبتا من الصخب، استخبتتا من خبث الكلام ورداءته، لكن استحبتا في أيضا استحثثتا من حث التراب. اللي عني استحبتا إن صحت النسخة فالمراد أن كل واحدة منهما حبت إلى الأخرى، كما يكون عند النزاع بين اثنين، كل واحد من شدة الغضب يحو على الآخر. وعلى كل حال فكما ترون الآن النسخ اختلفت، لكن يظهر والله أعلم أن المراد على سبيل العموم أن كل واحدة قالت للأخرى كلاما رديئا. في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مد يده إلى زينب كيف يمد يده إلى زينب يظن أنها هي صاحبة الليلة؟ ووجه ذلك أن البيوت في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح وإضاءة تعرف. والحديث بقي إن شاء الله. يعاد الحديث اللي قال زكي.
باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبانة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها، فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، فتقاولتا حتى استخبتا، وقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك، فسمع أصواتهما، فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحذف في أفواههن التراب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا؟
هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز زيادة الأربع، الزيادة على أربع في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الأمة فلا تزيد على أربع، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وكذلك جاءت السنة في حديث غيلان الثقفي أنه أسلم على عشر نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختر منهن أربعا وفارق البواقي. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة في النكاح، ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله خصائص النبي في باب النكاح، لأن أكثر خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح وما يتعلق به. ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل أن يقسم للنساء على كل يوم، وجه ذلك قوله لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فإذا كنا تسع نسوة وقسم لهن على كل يوم انتهى إلى الأولى عند تمام التسع. ولكن لو رضينا بأن يقسم لهن على ليلتين ليلتين فهل له ذلك؟ الجواب نعم، لأن القاعدة أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص له أن يأخذ به وله أن يسقط. لكن لو أجبرناه على ذلك فهل يلزمه؟ الجواب لا. لو قلنا إنا نريد أن يكون القسم على ليلتين ليلتين ولكنه لم يرضى بهذا فإنهن لا يجبرنه على ذلك، لأن الأصل إيش؟ أن يكون القسم يوما ويوما. ومن فوائد هذا الحديث جواز اجتماع الضرات في بيت واحد، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجتمعن في بيت واحد، وفي بيت التي يأتيها، فإن اخترن أن يجتمعن في يوم واحد عند أكبرهن سنا أو أوسعهن علما أو أقواهن دينا فهل هذا جائز؟ نعم جائز، بناء على القاعدة التي ذكرنا الآن أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص فله أن يأخذ به وله أن يتركه. ولكن لو أردنا أن يلزمنا وقلنا يكون الاجتماع عند فلانة كل ليلة فهل له أن يمتنع؟ الجواب نعم، له أن يمتنع، لأنه يقول لا أريد أن أتكلف فأخرج من بيت التي اجتمعت فيها النساء الذي اجتمعت فيه النساء إلى المرأة التي لها الليلة. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شظف العيش. بيت عليه الصلاة والسلام يجتمع عليه النساء وليس فيه مصباح. وجه ذلك أنه مد يده إلى من؟ إلى زينب وهو يريد عائشة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بشيء من في زوجاته اللاتي ليست الليلة لهن. وجهه أنه لما قيل له هذه زينب كف يده. وقد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كف يده لا لأنه لا يجوز أن يستمتع بواحدة غير التي لها اليوم، ولكنه لا يريد أن يستمتع إلا بعائشة مثلا. قد يقال هذا وقد يقال هذا، ولكن إذا حصل الرضا منهم أن يستمتع بكل واحد ولو في يوم أخرى فلا بأس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. ومن فوائد هذا الحديث ما يكون بين الذرات من المشاجرة والمخاصمة حتى وإن كنا أفضل نساء العالمين، لما حصل بين زينب وعائشة رضي الله عنهما. ومن فوائد هذا الحديث أن من طرق فك المشاكل والمغاضبة أن يغادر الإنسان المكان. فلو رأيت اثنين يتخاصمان ويتغاضبان فقلت يا فلان امش شغلنا اخرج، فهذا من فك المشاكل. وجه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج إلى الصلاة من أجل فض النزاع وعدم الاستمرار فيه. ويحتمل أن أبا بكر إنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الصلاة لأن الصلاة قد أقيمت. وهل يؤخذ من هذا الحديث أن إقامة الصلاة ليست إلى الإمام، خلافاً لما قال الفقهاء رحمهم الله أن الأذان إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام، لأن الصلاة أقيمت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ ربما يقال ذلك، وربما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة للمؤذن إذا بلغت فإنه يقيم، وهذا هو الأقرب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تخلف ليلة من الليالي حتى ذهب عامة الليل لم يقم المؤذن حتى جاءوا ودعوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث شدة أبي بكر رضي الله عنه في موضع الشدة. والمعروف أن أبا بكر من ألين الصحابة عريكة، لكن في موضع الشدة يكون شديدا، وهذا من حزمه رضي الله عنه ومن حزم كل إنسان أن يكون الإنسان لين العريكة في موطن شديدا في موطن آخر. من أين تؤخذ؟ من قول أخرج إلى الصلاة واحثوا في أفواهن التراب لإرغامهن وإذلالهن وعدم استعلائهن. ومن فوائد هذا الحديث شدة خوف عائشة من أبيها، لأنه قد علمها أنه شديد رضي الله عنه فيما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحق لها أن تهابه، لأنه رضي الله عنه لا يغضب إلا حين يكون للغضب الموضع. ولهذا ظنت أنه إذا رجع من الصلاة فسوف إيش يفعل ويفعل، يعني يضرب أو ما أشبه ذلك، لكنه رضي الله عنه لم يفعل، ولكنه قال لها قولا شديدا. ومنها أن القول قد يكون أبلغ من السياق، لأنه رضي الله عنه عجل عن الضرب إلى القول الشديد، وهذا أعني كون القول أشد من السياق إنما يكون في شخص حي القلب، فإن بعض الناس تكون كلمة واحدة تخجله أشد عليه من ضرب السيوف، وبعض الناس لا يهتم، توبخ عدة ساعات ولا يهتم، لكن لو تضربه مرة واحدة اهتم وتأدب. وعليه قال العلماء رحمهم الله إن التعزير لا يختص بنوع معين من العقوبة، بل يكون فيما يحصل به المقصود من الردع والزجر، فمن الناس من يكون تعزيره بالضرب، ومن الناس من يكون تعزيره بأخذ المال، ومن الناس من يكون تعزيره بالتوبيخ، ومن الناس من يكون تعزيره بالإيقاف أمام الناس. المهم أن التعزير لا يختص بإيش؟ بنوع معين من العقوبة، بل ما حصل به الردع فهو كافر، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، فيعمل بما يحصل به المقصود. نعم. أنا نسيت واحد يقول فيه السيارة. نعم. إيش؟ هذا سؤال مهم، يعني هل يجوز للزوج أن يستمتع بإحدى زوجاته مع مشاهدة الأخرى؟ هذا يرجع إلى العرف. أنا سمعت رجلا يقول إنهم في بلادهم لا يهتمون بهذا الأمر، بمعنى أنه يستمتع بإحدى زوجتين والأخرى حاضر، حتى إنه ينام بالفراش بينهما بين الزوجتين، وهذا شيء نادر جدا، لكن يرجع في هذا إلى الرفع. إذا كان لا بأس به، إذا كان لا يرون فيه بأس فلا حرج. نعم. أخذت تفضل. أي نعم. نعم، يجوز للابن أن يذكر أباه أو أمه باسمهما الخاص، بل يجوز أن يناديهما أيضا، إلا إذا جرى العرف بأن في هذا إهانة فإنه لا يناديهما باسمهما. فهل الأعراف تختلف؟ نعم؟
لا،
الأعراف تختلف. بعض الناس يقول لو ناداني ابني باسمي لنفعته، وبعض الناس كل واحد إذا قال يا أبتي أو قال يا عم. نعم يا خالد.
هل يجب عليه
ان يسمع؟ على من؟
على
الزوج. اي نعم، يجب، لان الخيار لها، اذا خيار التسميع يسبع، ولكنه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اذا سبع لها سبع للنساء. ثلاثه يا سليم. نعم.
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن
هبتها نوبتها، تعرفها يا أشراف؟
مفعول به شيخ.
مفعول إيش؟
مفعول لهبة.
هبة؟
نعم.
والها وها في قول هبتها
مضاف،
وش محله من حيث المعنى؟
المرأة، هبة المرأة.
وش من حيث المعنى؟ وش محلها من حيث المعنى؟
يعني محل الضمير.
اي نعم، من حيث المعنى. يعني هل المصدر هنا مضاف الى فاعله او مفعوله؟
لا، الى فاعله.
الى فاعله. نعم. تمام. نعم.
عن ابيه عن عائشه قالت
ما رأيت.
حدثنا زهير بن حرب.
نعم.
قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة
رضي الله عنه. في هذا دليل كما قال المحشي على جواز هبة المرأة يومها لإحدى ضراتها، والدليل واضح. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سودة على فعلها، ولم يقل إن هذا غير جائز وأنك إذا تنازلت عن يومك فأنا أجعله لمن شئت أو أوزعه بين الزوجات. فمثلا إذا كنت أقسم لأربع أقسم الآن لثلاث فهو جائز. ولكن هنا مسألة، لو كان يوم الواهبة لا يلي يوم المهوب لها، هل له أن يجعل اليومين متواليين؟ يعني مثلا يوم واحد عند الواهبة ويوم ثلاثة عند الموهوبة لها الموهوب لها، هل له أن ينقل هذه إلى اليوم الثاني حتى يكون يومين حتى يكون يومان متواليان؟ نعم يحتمل، لكن أما برضاهن فلا بأس، برضاهن لا بأس، بغير الرضا يحتمل أن نقول إن له أن ينقل يومها إلى يوم الموهوب لها من أجل أن يكون اليومان متواليين. وقد يقال بالتفصيل إن علمنا أن امتناع الزوجات من نقل اليوم إلى اليوم الثاني إلى اليوم الذي يليه من أجل المضارة فهنا لا عبرة بمنعهن، وإن علمنا أن ذلك لغرض صحيح فلا بأس. وهذا التفصيل هو الحق، إذا علمنا أن امتناعهن من نقل اليوم إلى اليوم الذي يليه مضارة بالتي وهب لها فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر إيش ولا ضرر. أما إذا علمنا أنه لغرض صحيح والآراء تختلف ولكل مقام مقال فهنا نقول يجب أن تبقى الأيام والليالي على ما هي عليه. طيب وهل له أن يرد الهبة؟ بمعنى أن يقول أنا لا أقبل الهبة، إذا تنازلت عن يومك أجعل القسم ثلاث لثلاث بدل أن يكون من أن يكون لأربع، هل له ذلك؟
لا.
نقول نعم له ذلك، له ذلك. فإن قالت لا أقبل إلا أن تجعله لفلانة فلا الحق، إذا رأت أن الزوج صمم على أن يقسم لثلاث فلها أن تشترط وتقول إن جعلته لفلانة فأنا متنازل وإلا فأنا على حقي، فلا هذا. ومن فوائد هذا الحديث فقه سودة رضي الله عنها، فما أفقه نساء الصحابة رضي الله عنهم. وجه هذا أنها أرادت أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة له في الآخر، لأنه لو طلقها لم تكن زوجة له في الآخر. ومنها من فوائد هذا الحديث العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، لأن سودة لا بد أنها خافت أن الرسول عليه الصلاة والسلام إيش يطلقها، وإلا فلا تظن أبدا أنها أرادت أن تؤثر غيرها بنصيبها من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شيء مستحيل، لكنها خافت أن يطلقها، فرأت أن المصلحة تقتضي أن ذهب يومها لعائشة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أرادت أن تهب يومها للزوج أن تنظر أحب النساء إليه، لأنه من المعلوم عند الجميع أن أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائشة رضي الله عنها. شف شرح والحديث: ما رأيت امرأة.
قوله عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مصداقها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قوله: المصداق بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد، ومعناه أن أكون أنا هي.
ومعناه
أن أكون أنا هي. وزمعة بفتح الميم وإسكانها، وزمعة بفتح الميم وإسكانها. وقولها: من امرأة، قال القاضي: من هنا للبيان واستفتاح الكلام. ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة، وهي الحدة بكسر الحاء. قولها: فلما كبرت. أكمل الشيخ.
ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في الساحل سودة من زمعة من امرأة فيها حدة. وش معناها؟ ما ذكر معناه؟
أعيد الكلام شيخ.
أين
المسلاخ بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الجلد، ومعناه أن أكون أنا هي. وزمعة بفتح الميم وإسكانها. وقولها: من امرأة، قال القاضي: من هنا للبيان واستفتاح الكلام. ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة، وهي الحدة بكسر الحاء.
يعني كان عائشة تمنت أن تكون مثل سودة في القوة والحدة، فلما كبرت إلى آخر. تبين الحمد لله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عقبة بن خالد حاء. وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا زهير حاء. وحدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا قال: حدثنا شريك، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، أن سودة لما كبرت، بمعنى حديث جرير. وزاد في حديث شريك قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. حدثنا أبو
في هذا دليل على أن ما جاء في التاريخ أن سودة رضي الله عنها تزوجها الرسول بعد خديجة غلط، وأن الصواب أنه تزوج عائشة بعد خديجة، لأن سودة هي أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام. لكن أكثر المؤرخين يقولون أنه تزوجها بعد خديجة، وليس كذلك، بل تزوج عائشة بعد خديجة، إلا أنه لم يدخل بها إلا بعد ذلك. وهذه فائدة ينبغي أن تعلقوها على ما يمر بكم من كتب التاريخ، لأن المشهور المعروف المعترف عند الناس كلهم هو هذا، أن سودة قبل عائشة. نعم.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.
في هذا دليل على أن مسألة الصفات الفعلية ليست توقيفية، الصفات الفعلية تعم كل ما يقع فيوصف الله به عز وجل. كلمة يسارع هذه ما جاءت في السنة ولا في القرآن، لكن هذا معناه هو حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الآيات أحيانا ببطء وأحيانا بسرعة. فصفات الأفعال ليس لها حصر، كل ما يقع في الكون فإنه يصح أن يوصف الله به مما يكون من فعله تبارك وتعالى.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول:
أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء؟ فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد.
يعني معنى أن من وهبت نفسها لك فإن شئت فأرجئها ولا تحكم بها بشيء، وإن شئت فآويها واجعلها من زوجاتك. وعائشة رضي الله عنها كانت تكره أن امرأة تهب نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تخاف أن تكثر الضرات عليها، فبدل من يقسم لها لتسعة أيام إذا كثرنا أي عشرة عشرين ثلاثين، وهي لا شك أنها تحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا رضي الله عنها وجزاها خيرا. نعم. نعم نعم نثبتها، مثل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. نعم. ها؟ نعم.
هل يرد على من استدل بها على ان تصل مثل وجود على النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، يعني ما فيها دليل، بل انه كان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك. نعم.
حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن حاتم، قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف.
يقال جنازة وجنازة، قيل هما بمعنى، وقيل الجنازة الميت والجنازة بالكسر النعش، فالفتحة للأعلى والكسرة للأسفل. نعم.
فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد، وزاد قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت بالمدينة.
الحديث الأول فيه دليل على احترام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ الأول فيه دليل على احترام زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد مماتهن، لقول ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقسم لواحدة وهي التاسع. وأما قول عطاء إنها صفية بنت حيفة وهم لا شك فيه، لأن التي لا يقسم لها هي سودة. نعم.
باب استحباب نكاح ذات الدين. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
هذا بيان ما يختار من النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق تنكح المرأة لأربع، يعني الذي يحمل على نكاح المرأة والأغراض التي تنكح من أجل المرأة أربع: المال، لماذا؟ ليستغني به، فإن المرأة إذا تزوجت الرجل وجعل الله بينهما المودة يرخص عندها كل شيء فيستغني بماله. والثانية حسبها،
يعني أن تكون حسيبة أي شريفة أي من قوم شرفاء، ويكون هو من قوم دون ذلك، فيرفع حسبه بحسبها حتى يقال فلان تزوج من آل فلان من الناس الشرفاء ذوي الحسب. الثالث جمالها، تنكح لجمالها سواء كان جمالا في الخلقة أو جمالا في الخلق، فإن الخلق لا شك أنه يعطي المرأة جمالا، وسواء كان الجمال في بعض أجزاء الجسم كالوجه أو في الجسم كله، المهم أن الجمال له مدارك كثيرة. الرابع والدينها، والدينها أخره النبي عليه الصلاة والسلام، قال أهل العلم من أجل أن يسأل الخاطب أولا عن المال ثم إيش الحسب ثم الجمال ثم الدين، ليكون إقدامه أو إحجامه من أجل الدين. مثلا سأل عن مالها قالوا غنية، خلف لها أبوها ملايين الدراهم، طيب قيد هذا حسبها، امرأة شريفة من أشراف الناس من حمائل من قبيلة، طيب قيد هذا جمالها من أجمل النساء العالمين، قيد هذا دينها والله وسط الدين. إذا أقدم أو أحجم فهذا هو الحازم، لأن ذات الدين ربما تؤثر على زوجها، خصوصا إذا كانت جميلة وأغرته بجمالها، فإنه قد ينخدع ويتبعها على نقص الدين. بعض الناس يقول ربما يزيد دينها وتغلب عليها، نقول نعم ربما، لكن عندنا ربما ثانية وهي أن تعصف بك. ويقال إن رجلا خرج إلى المنارة يؤذن، فرأى على سطح بيت امرأة نصرانية جميلة جدا جميلة، فعشقها وطلبها ليتزوج بها. وتزوجه بها جائز أو غير جائز؟
جائز
لأنها كتابية. فقالت لا أقبل إلا إذا كفرت بمحمد وآمنت بعيسى. حاولها أبت إلا بها، فلما كفر بمحمد وآمن بعيسى قالت إنك خنت دينك فلن أقبل منك. إن شاء الله عمل بنقيض قصد. فالمهم أن المرأة إذا لم تكن ذات دين قد تعصب بزوجها وتحمله على نقص الدين. وأيضا لو فرضنا أنها لم تحمله وأنه رجل حازم ولم يتأثر في دينه، فربما تماطل بحقه إذا لم يكن الحب بينهما متبادلا، قد تماطل بحقه ولا تقوم به، وهي غير لم تسأل عن هذا لأنها غير دينة. فالمهم أن الدين هو أهم شيء، تحفظك إذا غبت، وتحفظ سريرتك، وتؤدب أولادك، وتصلح لك شأنك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين، يعني احرص عليها كما يظفر المقاتل بالغنيمة. ثم قال تربت يداك، يعني أشوف المعنى، يعني إذا ظفرت بذات الدين افتقرت، لأن معنى تربت يداك أي لصقت بالتراب من الفقر. نعم، هل هذا المعنى؟ لا، هذه الكلمة هي غاية ما يكون من الإغرة والحث، يعني أن العرب تستعمل مثل هذا التركيب من أجل إيش؟ الإغراء والحث. وقال بعض العلماء تربت يمينك إن لم تظفر بها، فيجعلونها على تقدير شيء محذوف، أي تربت يمينك إن لم تظفر بها، لكن يقال لا حاجة لهذا ما دام هذا أسلوبا عربيا معروفا يقصد به إيش؟ الإغراء والحث، فلا حاجة للتقدير، لأن الأصل هو عدم التقدير. واعلم أنك إذا اخترت ذات الدين
استرشادا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سيجعل من لم تكن جميلة إيش جميلة، لأنك استرشدت بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم واخترتها من أجل ذلك. والله عز وجل قد يقلب الجميل حسنا، قد يقلب الجميل قبيحا والقبيح جميلا، حتى فيما يتصور الإنسان أمامه. قد يكون مثلا امرأة زوجة له يراها غير جميلة، ولكن يباهيها الله بعينه ويجملها بعينه حتى يرى أنها أجمل نساء العالم، وقد يكون بالعكس. فالمهم أن من ظفر بذات الدين استرشاداً بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بالخير. هناك فرق بين ترب وأترب، نذكر إن شاء الله بعد الأذان. الفرق بين أترب وترب، أترب اغتنى حتى صار ماله كالتراب من كثرته، ترب بمعنى افتقر لأنها تلصق يده بالتراب ما عنده شيء. وعلى هذا قال الشاعر: وإن أتربوا جادوا وإن تربوا عفوا. إن أتربوا جادوا يعني لأنهم أغنياء، وإن تربوا عفوا يعني عن سؤال الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن
أمية
في باب استحباب نكاح ذات الدين. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمية قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: أخبرني جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك.
الشاهد قوله: إن المرأة تنكح على دينها وجمالها ومالها وجمالها. سقط غرض الغرض الرابع، ما الحسد. نعم.
باب استحباب نكاح البكر. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
هذا الحديث ساقه المؤلف على ألفاظ مختلفة، وكان تزوج جابر رضي الله عنه هذا بعد أن استشهد أبوه في أحد، وكان عنده أخوات، فتزوج امرأة ثيبا لتقوم على هؤلاء الأخوات ولئلا تحول بينه وبينهن، لأنه لو تزوج بكرا ربما يلهو بها عن أخواته، لهذا اختار الثيب لهذا الغرض وعليه، فيكون هذا غرضا خامسا، وهو أن الإنسان يتزوج المرأة لتربي أولاده.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.